الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استدراك صغير للشرط الرابع. ذكرنا في الشرط، ذكر قدس سره في الشرط الرابع أنه يلزم وصول الحصاة إلى الجمرة، وذكرنا في هذا المجال أنه قد يستدل على ذلك بأدلة ثلاثة: التأسي وعلقنا عليه، وأن عنوان الرمي لا يصدق إلا بالإصابة، إصابة الجمرة، رمي الجمرة لا يصدق إلا بإصابة، علقنا عليه أيضا. والثالث صحيحة معاوية: إن أصابت المحمل فعليك بالإعادة، علقنا على ذلك بما تقدم. ثم بعد ذلك تمسكنا بالبيان الذي نذكره في غير مسألة من المسائل، هذا كله ذكرناه فيما سبق. الاستدراك هذا قد يقال هناك، قد يقال إن صحيحة معاوية التي ذكرناها هي وإن كانت بصدرها قابلة للمناقشة إلا أنها بذيلها يمكن أن نستفيد منها اشتراط الإصابة، إصابة الجمرة، فإن الصحيحة هكذا: فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، وإن أصابت، هاي هذا الذيل، إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار هزأك، انتهى. إنه نتمسك بالفقرة الثانية، أعني وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك، فإنه يفهم منها أن وقوع الحصاة على الجمر شيء لازم، ولكن لو أصابت أثناء الطريق إنسانا أو جملا فلا يؤثر ذلك على الرمي المطلوب ما دام قد أصابت الحصاة الجمرة، هكذا يمكن أن نفهم منها. وأنه إذا لم تصب، المهم هو هذا، الجمرة لم تقع على الجمرة فلا يجزي ذلك، هكذا يمكن أن نفهم من الذيل المذكور. إذن الاستدلال بصدرها إذا كان قابلا للمناقشة التي أشرنا إليها سابقا، ولكن بهذا الذيل هي دالة على المطلوب، هكذا قد يقال. وهذا شيء وجيه على مستوى المؤيد والتأييد، أما على مستوى الدليل فقد يشكل بما يلي: إنه هل المقصود التمسك بمفهوم الشرط أو المقصود التمسك بمفروغية بظهور الرواية في المفروغية عن اعتبار وقوع الحصاة على الجمرة، فإن كان هو الأول يعني المقصود التمسك بمفهوم الشرط فالشرط مركب من المرور على الإنسان أو الجمل أثناء الطريق، هذا جزء من الشرط، والجزء الثاني الوقوع على الجمرة، فمجموع هذين هو الشرط ولازم المفهوم آنذاك أن انتفاء هذا الشرط إما بكلا جزئه أو ببعض جزئه يوجب عدم الإجزاء، وهذا معناه أنه لو أصابت الحصاة الجمرة ولكن لم تمر في الطريق، لم تمر في الطريق بإنسان أو جمل فلا يكفي، وهذا لا معنى له ولا يمكن المصير إليه. إذن لا يمكننا في مقام تقريب الدلالة التمسك بمفهوم الشرط، إذ لازمه هذا الذي أشرنا إليه، وهو أنه إذا لم تصد في أثناء الطريق إنسانا أو جملا فلا يجزي، فلا بد أن يكون المقصود هو التقريب الثاني، يعني أنه يستفاد من قوله ثم وقعت على الجمرة أن الوقوع على الجمرة شيء مفروغ عنه، وأن الإصابة أثناء الطريق للإنسان أو الجمال لا يؤثر ما دام قد وقعت على الجمرة، إن هذا التقريب أولى من التقريب السابق، ولكن يرد عليه أن غاية ما يستفاد هو المفروغية عن اعتبار الوقوع على الجمرة، أما أن ذلك بنحو اللزوم والوجوب فأول الكلام، وإنما يستفاد المفروغية في الجملة، يعني أعم من كونها بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب، وكلمة أجزأك لا يمكن التمسك بها لإثبات اللزوم والوجوب، إذ التعبير بالكلمة المذكورة يراد به أنه إصابة الإنسان والجمل أثناء الطريق لا يؤثر على الإجزاء، أي بلحاظ هذا الشيء المفروغ عنه، فإن كان واجبا هذا المفروغ عنه وهو الوقوع على الجمر فهذا يجزي ولا يؤثر عليه، وإن كان مستحبا فأيضا يجزي، فالإجزاء التعبير بالإجزاء هو بلحاظ ذلك الشيء المفروغ عن اعتباره والذي هو أعم من الوجوب أو الاستحباب. فلا يمكن أن نستفيد من التعبير المذكور أي من تعبير أجزائك أن ذلك الشيء لازم وواجب عن الوقوع على الجمرة، بل غاية ما يستفاد أن الوقوع على الجمرة شيء مفروغ عن اعتباره إما بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب، والإجزاء يتحقق بلحاظ هذا المفروغ عنه. حتى وإن فرض أن الإصابة للإنسان أو للجمال حصلت في أثناء الطريق، إذن استفادة اللزوم من هذه الفقرة شيء مشكل. لذلك قلنا أن المناسب التمسك بها بنحو التأييد، وذلك بناء على أن كلمة أجزاء لا يصح التمسك بها واستعمالها إذا بنينا على هذا الشيء، إلا في موارد الوجوب واللزوم. أما في موارد التي يكون فيها اعتبار الشيء بنحو الاستحباب فلا يصح استعمالها، إذا ثبت هذا الشيء لا بأس. فنفس التعبير بأجزاء يدل على أنه هذا الشيء المفروغ عنه هو واجب. أما ولكن يمكن لقائل أن يقول أن التعبير بالإجزاء عام، فكما يمكن استعماله بلحاظ الواجب يمكن استعماله بلحاظ المستحب وهو حيادي من هذه الناحية. فلذلك ذكرنا عن دلالة هذه الرواية يمكن أن تكون بنحو التأييد وليس بنحو الدليلية. هاي اعتبار أي شيء؟ اعتبار ماذا؟ فأعام شيء مفروغ عنه، إيه خبلي الوقوع مفروغ عنه، لكن لازم فلا ما أسلم مقيلة العجة بلحاظ هذا المعتبر بنحو المفروغية. مثل ياض صلاة الليل يجوز تقديمها على الشاب مثلا قبل نصف الليل، فهذا يدل على المفروغية عن اعتبار. نقول نعم يجزي، ويجزي هم يصح استعماله ما بيفرد شيء، يعني يجزي بلحاظ هذا الشيء المفروغ عنه هو الاستحباب، مو أن تعبير بيجزي إلا يكون يصير بلحاظ الشيء الواجب. أدري الوجوب منين تستفيد منها؟ أنا إذا أشوف الكلمة التي نضعها ماذا؟ صدر الرواية شنو خب شنو؟ إيه إن أصابت جملا خبلي، إن أصابت جملا إيه خبلي، الجمل إلى خصوصية، الجمل إلى خصوصية. وأما إذا لم تصب الجمل، هذا الجمل العقل محمل، إصابة استباه المحمل بما أنه عادة فالشيء مباين علما إلى الجمرة وبعيد، فحينئذ لا يجزي. أما إذا لم تصد ماذا؟ الجمل وحينئذ المحمل، فحينئذ ماذا؟ هذا لا يضره ما دام وقعت ماذا؟ إيه بس هذا يعني معناه على أنه شنو لازم هي بالي بيشخوا أحد باعتبار وقعت على المحمل، وبالي إحنا هذا مفروغ عنه على المحمل على الشيء البعيد إيه بالي. فأنت لما ترمي مو أنه ترمي فرد شيء الذي بعيد عن من؟ عن الجمرة، يكون فرد شيء فهذا المحمل. أما أنه إذا كان غير المحمل هذا حينئذ شنو لازم؟ يعني العين الجمرة هل هو لازم آدم؟ على أي حال قلت التأييد لا بأس بذلك. بلي ليش؟ لا يدل مفروغ عنه، لا كلمة لزوم لا تجيب، أنا سعبرت كلمة لزوم لجي يلا هيك هاي من عدي أنا فاعتبار اعتبار ما يصير بنحو الاستحباب ها أيش يابا ضيقنا التعبير غير حكي هذا يعني ما يصير على أنه يابا مفروغ عن استحباب شنو صلاة الليل مفروغ عن هذا مات مفروغ عن من عن شنو الرجحان الأعام قول من اعتبارهم شيله عن الرجحان الأعام من اللزومي والإستحباب رجحان هذا مفروغ عن الرجحان سلتبو اعتبار هاي من عندنا هاي مصطلحات نجيبها اعتبار على الرجحان فالرجحان أعام حينئذ زين جيد هذا بالنسبة إلى هذا الاستدراك وأما بالنسبة إلى الشرط الأخير الذي أفاده قدس سره وبه خاتمة الشروط ست قال قدس سره أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل بين شريطين ليلة العيد لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر يعني أو النحر طبيعي إلى يومه نقطة والأحوط تأخير التقصير أيضا ويأتون بعد ذلك أعمال الحج إلا الخائف على نفسه من العدو فإنه يذبح ويقصر ليلا كما سيأتي انتهى اشتملت العبارة على أحكام ثلاثة الأول أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها الثاني أن من رخص له في الإفاضة ليلا يجوز أن يرمي ليلا ثلاثة إن هذا الذي رخص له في الإفاضة والرمي ليلا أعني مثل النساء لا يحق له أن يذبح ويقصر ليلا بل الأحوط الانتظار إلى نهار اليوم العاشر إلا بالنسبة إلى الخائف هذا ما تشتمل عليه توضيح المقصود من المسألة وكان من المناسب عدم تسليط الأضواء بشكل واضح على الحكم الثاني والثالث فإن الحكم الثاني تأتي الإشارة له في مسألة مستقلة أعني مسألة 433 فهناك يذكر أن من جازت الإفاضة له ليلا جاز له الرمي ليلا أيضا ونحن نبحث ذلك هناك حيث عقد موسى مسألة لذلك فنرجعه إلى تلك المسألة. نعم هنا كان من المناسب الإشارة من دون تسليط أضواء بأن يقول وسيأتي حكم الرمي ليلا لمن جاز له في مسألة كذا. وهكذا بالنسبة إلى الحكم الثالث فإنه سيذكره قدس سره في الواجب الثاني من واجبات يوم العيد، أعني الذبح فإنه الواجب الثاني وهو بالتالي الواجب الخامس من واجبات حج التمتع. هناك يذكره أنه هل يجوز الذبح والحلق ليلان أو لا يجوز، ونحن أيضا نرجع الإشارة إلى ذلك الموضع، وهنا نشير فقط إلى الحكم الأول. والمحقق في الشرائع قدس سره لم يشير إلى ذلك أي إلى وقت الرمي عند تعرضه لمسألة رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر وسكت، وأرجع ذلك إلى رمي الجمار في أيام التشريق، فإنه هناك يعني في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هناك ذكر ما نصه ووقته، ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث إلى أن قال ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. إنه أشار إليه هنا ولم يشر إليه في رمي جمرة العقبة، والأمر سهل. ومن حيث الفتوى ذكر صاحب المدارك في الجزء 8 صفحة 230 أن ذلك هو المشهور بين الأصحاب، يعني كون الوقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. وإنما عبر بالمشهور لنسبة الخلاف إلى الشيخ وابن زهرة، حيث ذهب إلى أن وقته من بعد الزوال، وطبيعي لا بد وأن يكون مقصود هذين العلمين يعني الشيخ وابن زهرة من كون الوقت بعد الزوال يعني في يوم ما بعد العاشر، وإلا بلحاظ اليوم العاشر يمكن أن يدعى أنه لا خلاف في كون الوقت من طلوع الشمس إلى غروبها، وقد جرت على ذلك سنة المسلمين القطعية. فإذا الخلاف هذا لا بد وأن نقول هو بلحاظ ما بعد اليوم العاشر كما هو عند العامة، فإنهم يرمون بعد الزوال. وعلى أي حال يدل على أن الوقت ما ذكر أعني ما بين طلوع الشمس إلى غروبها روايات متعددة عقد لها صاحب الوسائل الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة. نذكر تبركان صحيحة منصور بن حازم وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 70 الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث رقم 6. نعم، توجد روايتان قد يستشف منهما المنافات. إحداهما صحيحة إسماعيل ابن همام: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: لا ترمي الجمرة يوم الناحر حتى تطلع الشمس. المصدر إلى آخره، رواية لها تتم. المهم هذا المصدر الحديث رقم 7. فإنها ذكرت وقت البداية وهو طلوع الشمس ولم تذكر النهاية، ومقتضى الإطلاق أنه يمتد إلى يمتد قد واحد يقول يمتد إلى شنو؟ ما بعد الغروب. ولكن فيه أن المورد من باب المطلق والمقيد، فالسكوت هنا أقصى ما نفهم منه عدم التحديد من حيث النهاية بالغروب، ولكن بقيت الروايات حيث حددت فتصير مقيدة لهذه، وإذا من هذه الناحية لا مشكلة. الرواية الأخرى رواية جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له: إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس. المصدر الحديث رقم 1. إنها من حيث النهاية ذكرت غروب الشمس، وهذا لا مشكلة فيه، لكن من حيث البداية ذكرت أنها هي ارتفاع النهار لا طلوع الشمس. ومعلوم أن ارتفاع النهار هو متأخر عن من؟ عن طلوع الشمس بفترة، فحينما ترتفع في السماء الذي هو نعبر عنه وقت الضحى أو قبيل وقت الضحى نعبر عنه، هذا هو ارتفاع الشمس. إذن دلت على أن وقت الرمي من حيث البداية ليس هو طلوع الشمس، وإنما هو ارتفاع الشمس. ولو كنا نحن وهذه الرواية فقط من دون وجود الروايات السابقة لكنا نجعل البداية ايش؟ هي ارتفاع الشمس دون الطلوع. ولكن حيث أن تلك الروايات واضحة الدلالة على أن البداية هي طلوع الشمس، فيمكن أن نقول بأن المورد يصير من قبيل النص والظاهر، أو الظاهر أو الأظهر والظاهر، كيفك هيك تقول أو هيك تقول. فإن ما دل على أن البداية هي شروق الشمس هو نص أو أظهر في كون البداية هي الشروق. وأما هذه الرواية الدالة على أن البداية هي ارتفاع الشمس فهي ظاهرة في كون البداية هو ما بعد شروق الشمس، أي وقت الضحى مثلا، إنها ظاهرة وليست صريحة في ذلك، فنؤولها لحساب النص بأن تحمل على كون المقصود من الارتفاع ليس الارتفاع المصطلح يعني في كبد السماء، وإنما الارتفاع عن الأفق، وذلك ببروزها، فإنها لو برزت وشرقت فبالتالي قد ارتفعت، يعني ارتفعت عن سطح الأرض المعبر عنه بدائرة الأفق، فهذا نحو من الارتفاع، وإنما نصير إليه بقرينة ذلك النص أو الأظهر. فإن قبلت بهذا قبلنا بهذا فهو، وأما إذا فرض أننا أنكرناه وقلنا إن الارتفاع لا يقبل الحمل على علمًا على إرادة الشروق، فيصير المورد من المعارضة المستقرة، ومعه نرجع إلى دليل آخر غير هذين المتعارضة. فإن كان هناك مطلقات الرمي موجودة فنتمسك بها، يعني التي لم تحدد الوقت، أن مقتضى إطلاقها لو كان لها إطلاق هو كفاية الرمي من حين شروق الشمس، وأما ما قبل الشروق فهو وإن كان مشمولا للإطلاق ولكن نجزم بخروجه عنه لاتفاق الطائفتين عليه. وإذا فرض أنه لا توجد مطلقات فيكفينا الرجوع إلى الأصل العملي، فإننا نشك في اشتغال الذمة بالحد مع الرمي المقيد بكونه عند ارتفاع الشمس، فنجري البراءة عن ذلك، وبه نصل إلى نفس النتيجة. إذا لا معارضة من هذه الناحية، أو لو كانت معارضة لا تضر بعدما كان الأصل العملي يؤدي بنا إلى نفس النتيجة المطلوبة. هذا لو كانت الرواية تامة سندا. والشيخ النراقي هو ارتفاع النهار يكون بارتفاع ماذا؟ الشمس. هسه اقول مو مقبول، بالتالي هيك شيء بالبروز يعني يعني راح يصير اشد ما هذا ذات البروز الشمس يعني عن خوف على اي حال. هذا إذا كانت تامة سندان. والشيخ النراقي في مستنده الجزء 13 صفحة 56 عبر عنها بمرسلة الصدوق. والحال هاي هم فرد نكتة، فرد نكتة علمية، كيف يعبر الشيخ النراقي بذلك؟ والحال ان جميع رجال السند هم من الثقات المعتبرين، كيف يعبر؟ ان النكته في ذلك هي ان الشيخ الصدوق قد رواها بسند صحيح ينتهي الى جميل ابن دراج. واذا رجعنا الى المشيخ، مشيخ الشيخ الصدوق، لم نجد طريقا له الى جميل ابن دراج، وانما له طريق الى جميل ابن دراج ومحمد ابن حمران. يعني الى الاثنين، اما الى احدهما اعني جميل وحده فلم يذكر طريقا، وعليه تصير هذه الرواية مجهولة الطريق. وبهذا الاعتبار عبر عنها بالمرسلة. نعم، من قال، من يستظهر أن هذا الطريق هو طريق وإن كان إليهما معا، ولكن هو في نفس الوقت الطريق إلى كل واحد لو انفرد بالرواية، هكذا يقصد الشيخ الصدوق. لو استظهرنا هذا المعنى فتخرج عن الإرشاد، أما إذا لم نستظهر فتكون هناك نكتة ثانية لردها وعدم اعتبارها، وهو جهالة الطريق فيها. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.